العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشافعي رحمه الله: وفي حكم المسلمين ولده الصغير والمجنون ومسبيه المنفرد به إن ألحقناه به فيه. كان الكلام في أن المبيع المشترى إذا كان عبداً مسلماً فاشترطوا فيه أن يكون المشتري مسلماً، ثم أنهم ذكروا أن هناك أشخاصا حكموا عليهم بأنهم في حكم المسلمين، فيشملهم حكم المسلمين، وهم الشخص الأول: ما لو كان لعبد مسلم ولد صغير أو ولد مجنون وإن كان بالغا، فحينئذ قالوا بأن هذا الولد الصغير أو الولد المجنون في حكم المسلمين، وعندها فلا يجوز بيعه لكافر. الشخص الثاني: لو سبي الطفل الصغير في الحرب بيد المسلمين، فحينئذ لا يجوز بيع هذا الصغير المسبي بشرطين: واحد، أن يكون الصغير مسبيا وحده منفردا بحيث لا يكون مع أحد أبويه، بل كان عليه السلام ورحمة الله بل كان مسبيا وحده منفردا. اثنين، الشرط رقم اثنين أن نكون قد حكمنا بإلحاق هذا الصغير المسبي بإلحاقه بالسابي المسلم في الإسلام لا في الطهارة فحسب، وهذا الشرط الثاني مما يحتاج إلى شيء من التوضيح. أن الصغير الذي يسبى في الحرب تارة يكون مع أبويه أو أحدهما. عليكم السلام. ففي هذه الصورة قالوا بأن المسبي يكون تابعا وملحقا بأبويه، وعندها فيكون في حكم الكافر فيجوز بيعه لكافر، وتارة أخرى يكون مسبيا منفردا بحيث لا يكون مع أحد أبويه. وفي هذه الصورة وقع الخلاف بين الفقهاء في أن المسبي هذا هل يكون تابعا لأبويه؟ أو خنقدم، هل يكون تابعا للسابي المسلم أم لا يكون كذلك، بل حاله حال الفرض المتقدم وأنه تابع لأبويه؟ علامة استفهام. وعلى القول الأول، افتحوا خط، فيما لو كان تابعا للسابي المسلم، يغلق الخط. وعلى القول الأول فقد وقع الخلاف أيضا في أن المسبي هل يكون تابعا للمسلم في خصوص الطهارة أم في الإسلام أيضا؟ علامة استفهام. فالأقوال تتلخص لدينا في هذه المسألة، مسألة سبي الصغير في الحرب بيد المسلم. فالأقوال تتلخص لدينا في ثلاثة. واحد، القول الأول أن المسبي هذا ملحق وتابع لأبويه، لا أن يكون تابعا للسابي المسلم. ونتيجة هذا القول أن المسبي الصغير في حكم الكافر وأنه نجس، وبالتالي فبيعه للكافر جائز وصحيح. القول الثاني أن المسبي تابع للسادي المسلمين في خصوص الطهارة فقط، بمعنى أنه طاهر وليس في حكم المسلم، وليس في حكم المسلمين، وبالتالي فبيعه للكافرين جائز وصحيح أيضا. القول الثالث أن المسبي ملحق بالساب المسلمين في الإسلام والطهارة، ونتيجة هذا القول أنه في حكم المسلم، وعندها فيكون بيعه للكافر باطلا وغير جائز، أو بالعكس ما يفرق، غير جائز وباطلا. ومن هذا البيان يظهر لكم جليا ما قيده الشيخ الشارحي بقوله، افتح القوس، إن ألحقناه به فيه، افتح القوس، أي إن ألحقنا المسبي الصغير بالمسلم السابي في الإسلام لا في خصوص الطهارة. الشخص الثالث، هذا كله كان كلام في الشخص الثاني. الشخص الثالث اللقيط في دار الإسلام أو في دار الكفر وكان فيها شخص مسلم يحتمل أن يكون اللقيط من ذلك المسلم، فعندها يحكم على هذا اللقيط بإسلامه ظاهرا، فتحصل أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة حكموا عليهم بأنهم في حكم المسلمين. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى موارد جواز بيع العبد المسلم للكافر، وهي موارد ثلاثة. واحد، العبد المسلم ما لو كان العبد المسلم أبا لكافر، فحينئذ قالوا بجواز بيع هذا العبد المسلمي لولده الكافر. والسر في هذا الجواز هو أنه سيأتي في مبحث بيع الحيوان أن الولد إذا كان مالكا لأحد عموديه بأن اشترى أباه فتكون الملكية هذه شرعا غير مستقرة في عهدة الولد، بمعنى عدم الاستقرار، بمعنى أن العبد بعد البيع ينعتق قهرا على الولد وعليه، فلا مانع من أن يتملك الولد الكافر أباه العبد المسلمي، وذلك لأن المانع إنما هو تسلط الكافر على المسلمين، وهذا المانع ينتفى أو ينفى بعد الانعتاق القهري لذلك العبد على الولد الكافر، فلا تسلط في البين، أي لا تسلط للولد الكافر على أبيه الحر. المورد الثاني، ما لو بيع العبد المسلم للكافر ولكن شرط على الكافر بأن يعتقه بعد البيع فورا وقبل الكافر ذلك الشرط، فهذا المورد أيضا من موارد الاستثناء من تحت عدم جواز بيع العبد المسلم من كافر، ولكن لا يخفى أن هذا المورد أولا مبني على أن العتق الواقع من الكافرين صحيح لأن ذلك محل خلاف بين الأعلام في أن عتق الكافر هل يقع صحيحا أو لا. فهذا المورد لازم شنو نبني على أحد القولين، مو نبني على القول اللي يقول بأن العتق من الكافر يقع صحيحا فيصبح من الموت المواد الاستثناء. وثانيا قلنا هو هذا المورد أولا مبني على هذا المبنى، وثانيا أنه مبني على القول بأن الكافر لو خالف الشرط المذبور بعد البيع، احنا مو بعنا العابد عليه واشرطنا عليه أنه هو تعتق بعد البيع وقال قبلته أنا راضي، بعد ذلك خالف الشرط. وثانيا أنه مبني على القول بأن الكافر لو خالف الشرط المزبور بعد البيع انفسخ البيع قهرا. المورد الثالث ما لو أقر الكافر واعترف بأن هذا العبد المسلم الذي هو في يد بائعه ليس عبدا بل هو حر، وفي عين الحال يريد أن يشتريه، ففي هذه الصورة قالوا بجواز بيع العبد المزبور لهذا الكافر، وذلك لأنه بسبب البيع ينعتق العبد قهرا بعد البيع على الكافر، وبالتالي يخرج ذلك الإنسان عن قيد التسلط والسلطنة. هذه هي موارد جواز بيع العبد المسلم من كافر. قال رحمه الله الشارح وفي حكم المسلم، هذا ما يتعلق بما توقفنا عنده في البحث الماضي. كان كلامنا في الدرس الماضي أن العبد المسلمي أن المشترى يعني المبيع إذا كان عبد مسلم ماذا اشترطوا الفقهاء؟ اشترطوا أن يكون المشتري حينئذ مسلما، فلا يجوز بيع العبد المسلم للكافر. الآن أتوا ذكروا أنه هناك أكو أشخاص حكموا عليهم بأنه في حكم المسلم. ما هو حكم المسلم؟ يشملهم حكم المسلم عدم جواز بيعه للكافر. هؤلاء الأشخاص الثلاثة أيضا هم في حكم المسلمين. الشخص الأول قال ولده الصغير، يعني عبد مسلم
له ولد صغير أو له ولد مجنون. هذا والمجنون عطف على الصغير، يعني هو في حكم المسلم ولده المجنون وإن كان بالغا. ليش عطفنا على الصغير؟ حتى يصير عندك فرد مطاطية في ذهنك، حتى تفهم أن الولد المجنون هنا مو شرط أن يكون صغيرا، لا، الولد صغير، أما المجنون كان صغيرا أم كان بالغا. فهذا العبد المسلم عند ابن صغير أو عند ابن مجنون، هذا الولد الصغير أو هذا الولد المجنون في حكم المسلم فلا يجوز بيعه علما للكافر. هذا الشخص الأول. الشخص الثاني اللي وقع الحديث فيه وقد عرفتموه إن شاء الله مفصلا، المسبي الصغير، المسبي في الحرب بيد المسلم، عندما تنهض الحرب بين المسلمين والكفار المسلم يتسلط على صغير منهم في الحرب، هذا الصغير مسبي في الحرب بيد منه؟ بيد المسلم اللي هو السابي. فهنا أولا كلامنا وين؟ في ذلك المسبي المنفرد بالسبي. لما عرفت في التوضيح أن المسبي تارة يصبى وهو مع عموديه أو مع أحد عموديه، هنا قالوا الكل قول واحد على أن المسبي يكون ملحقا بمن؟ بأبويه اللي هذان أو أحدهما اللي ويا في عملية السبي. فالكل متفقون على أن هذا المسبي يلحق بمن؟ بأبويه، فيكون في حكم الكافر، وعندها فبيعه ماذا؟ فبيعه صحيحا وجائز للكافر. الكلام وين؟ ذلك المسبي مسبيه، أي مسبي السابي المسلم المنفرد. وصف للمسبي، ذلك الصغير المسبي الذي كان منفردا به، أي بالسبي، بعمل السابي، بحيث لا يكون المسبي مع أحد أبويه. إهنا قلنا وقع الخلاف بين الفقهاء في أن هذا المسبي الصغير هل هو ملحق بالسابي المسلم أم أنه لا يكون كذلك، بل حال الفرض المتقدم وأنه ملحق بأبويه على استفهام. بعد وعلى القول الأول اللي هذا إن اجت لنا الإن، خلينا نعرض على الخلاف الثاني. وعلى القول الأول اللي فتحته خط خليته بين خطين، أي على القول بأن المسبي الصغير تابع للساب المسلم، وقع الخلاف أيضا بين أصحاب القول الأول أن هذا المسبي الصغير هل هو ملحق بالساب المسلم في خصوص الطهارة، لولا في الإسلام أيضا، يعني الطهارة والإسلام، يعني هذا الصغير نحكم عليه نقول هذا مجرد أنه طاهر، أما أنه شنو ليس في حكمه من حيث الحكم اللي هو شنو؟ عدم الجواز، عدم جواز بيع للكافر، لولا تابع للمسلم السابي هم في الطهارة وهم في الحكم، أي في حكم الإسلام. فالأقوال اللي تتلخص عندنا الغير ثلاثة. لذا الشرح شي يقول؟ يقول ومسبيه المنفرد بالسبي متى؟ إن ألحقنا المسبي الصغير به بالساب المسلمي في الإسلام أيضا، لا في خصوص الطهارة، عند ذلك يكون في حكم المسلم. قلنا ماذا؟ بيعه للكافر غير جائز وباطل. الشخص الثالث ولقيط، يعني وفي حكم المسلمين لقيط يحكم بإسلامه ظاهرا. هذا اللقيط مرة في دار الإسلام، حتى لو فرد صبي صغير
ومرة ثانية يلتقى طويا في بلادي أو في دار الكفر، ولكن كان في ذلك في تلك البلد أو في ذلك البلد كان فالشخص مسلم، احتملنا أن هذا الصغير منه، فعند ذلك يحكم بإسلام هذا اللطيف ظاهرا. هذا بهذا المقدار واضح الشخص الثالث اللطيف. لكن هنا نكتة ينبغي الإيماء إليها، وهي أن بحثنا وين؟ أن بحثنا في مورد البيع، أليس كذلك؟ أنه نقول وفي حكم المسلم ابن الصغير ما يجوز بيع للكافر، وفي حكم العبد المسلم ولده المجنون ما يجوز بيع للكافر، وفي حكم العبد المسلم مسبيه المنفرد بالسبي إن ألحقناه به في الإسلام فلا يجوز بيعه للكافر، أليس كذلك؟ زين، فإذا كان مورد بحثنا في مورد البيع هذا اللقيط الذي حكمنا بإسلامه ظاهرا، هذا كيف نتصور أن الإنسان يتملكه حتى ننتقل إلى المرحلة الثانية من البحث ونبحث ونقول هل يجوز بيع هذا للكافر أو لا يجوز بيعه للكافر؟ صورنا النكتة؟ أنه إحنا درسنا الآن في قضية البيع، بيع العبد المسلم للكافر، هذا اللطيف شلون نتصور أن الإنسان يملكه ثم من هذا محكوم بالإسلام وأنه ليس هذا عبدا، هذا ليس عبد وإنما هذا حور، فشلون نصور أنه هذا الإنسان يملك؟ ثم نفتح باب المرحلة الثانية من البحث وش نقول؟ ونقول بأن هذا اللقيط هل يجوز بيعه للكافر أو لا يجوز. هنا بعض المحققين في حاشيته على المقام صور لنا ذلك قائلا، يعني ما حاصله أن المقصود هنا في هذا المقطع الثالث أو في الشخص الثالث أن المقصود ليس بيع اللقيط للكافر، ليس المقصود بيع اللقيط للكافر، بل المقصود أن هذا اللقيط الكذائي اللي في بلاد الإسلام لو في بلاد الكفر وكان هناك شخص مسلم احتملنا أن هذا منه، إنما المقصود في أن هذا اللقيط الكذائي إذا أخذه الكافر ولقطه الكافر عند ذلك يجب على الحاكم الشرعي إجباره بأن يخرج هذا اللقيط المحكوم بإسلام ظاهرا، أن يخرجه من تحت سلطنته، أن يخرج إما أن يأخذه الحاكم الشرعي ويضعه تحت يده أو يضعه تحت يد منه شخص مسلم آخر. فالمقصود يقول هكذا، يعني الشارح هنا عندما ذكره قال هذا في حكم المسلم، يعني يحكم عليه ظاهرا بالإسلام، ولا وما كان نظر الشارح المن إلى جواز بيع هذا اللقيط للكافر، بل كان مقصود أن يبين بأن هذا اللقيط الكذائي إذا لقطه الكافر على الحاكم الشرعي أن ينتجعه من يده ويضعه تحت يده أو تحت يد شخص آخر، كما صرحوا بهذه المسألة في كتاب اللقطاء. ثم قال إلا في هذا في المثل راجع المن راجع هنا، ويشترط كون المشتري مسلمان إذا ابتاع مسلمان، يعني موارد الاستثناء
استثناء جواز بيع العابد المسلم من الكافر. مقلنا لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر، أكو مستثنيات ثلاث موارد، مورد ذكره المصنف وموردان ذكرهما الشارع اللي قررنا المواد الثلاثة. فيعني هذا لا يأتي، هذا يقول هنا المقصود الشارع هذا أنه إذا التقطه كافرون إلا في من ينعتق عليه. المورد الأول قلنا عبد مسلم، الأبو عبد المسلم والابن ماذا؟ كافر، فيجوز بيع العبد المسلم إلمن للولد الكافر. ليش يجوز؟ هذا السر الذي عرفتموه، أنه ينعتق أوتوماتيكيا على الولد. من ينعتق؟ بعد يرتفع المانع، الماء اللي هو كان التسلط الآن كاف الولد الكافر، ما يتسلط على أبوه الحر. قال إلا في من ينعتق، في من أي في ذلك العبد المسلم الذي ينعتق على المشتري اللي هو الكافر الولد الكافر، فلا منع أي فلا مانع من ذلك. ليش؟ لانتفاء السبيل، أي لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا السبيل راح ينتفي بسبب عتق ذلك العبد المسلم عليه على الولد الكافر. المورد الثاني قال وفي حكمه، أي وفي حكم من ينعتق، وفي حكمه مشروط العتق عليه في البيع. يعني ماذا؟ العبد المسلم المشروط العتق على الكافر. قال في البيع، في البيع متعلق بالمشروط، يعني ذاك الشرط وين شرطي احنا؟ في ضمن العقد، في ضمن البيع. هذا المود الثاني اللي قررناه، ما لو بيع العبد المسلم لكافر وشرط على الكافر في ضمن عقد البيع، ماذا شرط عليه؟ بأنك أيها الكافر تعتق العبد بعد البيع مباشرة. المورد الثالث، ولكن هذا المورد عرفتم أولا مبني على يا قول، على القول بأن عتق الكافر صحيح لأن هذا محل خلاف. ثانيا مبني على منه؟ مبني على القول بأن الكافر لو أخلى بالشرط ولم يفي بالشرط بعد البيع، البيع ينفسخ قهرا أوتوماتيكيا. إما من قبل المسلم، المسلم يفسخ، يرفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يفسخ ذلك البيع. المورد الثالث قال والكافر الذي، ومن أي مراد من الموصول؟ العبد المسلم، والعبد المسلم الذي أقر الكافر واعترف الكافر بحريته وهو في يد غيره. يعني اعترف الكافر بأن هذا العبد المسلم اللي هو في يد بائعه، يعني مو بيد الكافر، لا في يد بائعه، أقر بمن؟ بأن هذا العبد ليس عبدا بل هو حر، وفي عين الحال هو يريد أن يشتري، فلو اشترى ينعتق ذلك العبد أوتوماتيكيا على الكافر. قال وهو في يد غيره. ثم يذكر القاعدة الكلية، الضابط العام، ضابط العام لمن؟ لجواز بيع العبد المسلم من كافر. قال وضابط جواز بيع العبد المسلم من كافر أي لكافر جواز شراء العبد المسلم حيث، في أي مورد؟ في حيث يتعقبه العتق قهرا. وبأي مورد؟ إذا بعت العبد المسلم ثم بعد البيع أوتوماتيكيا يجي العتق، عند ذلك لا بيع، لا بأس ببيع العبد المسلم للكافر. إن هذا إشارة إلمن إلى هناك أكو موارد تقرؤونها في كتاب العتق، يعني من اللي ينعتق قهرا؟ بيع العبد المسلم لأحد عموديه رأسا ينعتق أوتوماتيكيا، يعني الموارد العتق القهري. ثم قال الشارع، هذا فرع، يذكر الشارع ثلاث فروع، الفرع الأول قال وفي حكم البيع، يعني كما أن بيع العبد المسلم للكافر غير جائز في هذا الحكم، ماذا؟ تملك الكافر للعبد المسلم اختيارا، أي بسبب اختياري. كما أن بيع العبد المسلم للكافر غير جائز، كذلك لا يجوز أن يتملك الكافر العبد المسلم بسبب اختياري كالهبة. شلون كالهبة؟ يعني جنابك أيها المولى تهب عبدك المسلم المال للكافرين لأنه مسوي لك الشغلة قاضي حاجتك مثلا، فالكافر تملك العبد المسلمين بسبب اختياري، ما حد جابر، وإنما أنت باختيارك انطيت عبدك المسلم إليه اختيارا. هذا الحكم هو في حكم منه، في حكم البايع. شنو كان حكم البايع؟ عدم الجواز. هذا أيضا عدم الجواز، حكم البيع نقص شنو؟ بيع العبد المسلم الكافر. قال لا بغيره، وذكر لك مثالين أو موردين، يعني إنما يكون تملك الكافر للعبد المسلم في حكم البيع. متى يكون في حكم البيع؟ إذا كان التملك بسبب اختياري، لا بغير سبب اختياري. يعني شنو؟ يعني إذا كان تملك الكافر للعبد المسلم بسبب قهري فلا بأس، فلا بأس. مثل إيش؟ ذكر لك موردين. المورد الأول الإرث، يعني ماذا الإرث؟ يعني تملك الكافر العبد المسلم بسبب قهري وهو الإرث، وهو الإرث. فجاء العبد المسلم إلى ملك الكافر قهران، تصوير ذلك الكلام في تصوير تملك الكافر للعبد المسلم. ذكر هناك تصويران أذكر أحدهما، أب الأب كان مسلما، الأب مسلم له عبد مسلم، يعني شخص أبو مسلم وله عبد مسلم، وقبل أن يموت الأب، يعني ذاك الشخص اللي هو أب، وقبل موته بنصف ساعة صار الأب كافرا، بحيث لا تكون هناك فرصة ولا يكون مجال للحاكم الشرعي أن يجبر ذلك الأب الذي صار كافرا أن يجبر على منه؟ على بيع العبد المسلم مين؟ من مشتر مسلم، لأنه زمان اللي كان الأب مسلم عاد العبد المسلم تحت سلطنته، لأنه أكو سبيل للمسلم على المسلم. لكن لما صار كافر شنو صار؟ صار سبيل من الكافر على منه؟ على عبده المسلم. لكن المجال اللي صار بي كافر قبل الموت ما حش قلنا قلنا وقبل موته بنصف ساعة كفر ثم مات مو هيك صورنا المسألة أنه الأبو صار كافر ثم بعد عرض عليه الموت بحيث ما لحق الحاكم الشرعي أن يأخذ ذلك أن يطالب ذلك الأبو اللي صار كافر ويجبر على أنه هذا العبد المسلم قور البيعة من المشتري المسلم حتى شنو حتى ينفذ السبيل سبيل الكافر على العبد المسلم. ففي هذه الصورة ماذا قالوا؟ قالوا بأن العبد المسلم مو هذا الأبو اللي صار كافر مات لو ما مات واحد من ملك شنو العبد من العبد مال من الأموال. في هذه الصورة قالوا أن العبد المسلم ينتقل بسبب الإرث ينتقل علما إلى الولد الكافر علما لذلك الأب الكافر. ليش؟ لأن الكافر يرث من يرث من الكافر ذاك الأب الكافر عنده ولد كافر فالولد الكافر شي طالب يطالب الإرث لو ما يطالب في مذهبهم هكذا نحن نأخذ على مذهبهم فالأموال الأب الكافر تنتقل المن إلى ولده الكافر واحد من أموال الكافر شنو كان العبد المسلم فتملك الكافر العبد المسلم قهرا بسبب الإرث. مثال ثاني قال وإسلام عبده الموجة الثاني وإسلام قال لا بغيره أي لا بسبب اختياري يعني لا بغير سبب اختياري واحد كالإرث اثنين وإسلام عبده يعني شو إسلام عبده كافر له عبد كافر كافر له عبد كافر ثم أسلم عبده أسلم عبده تملك الكافر هذا العبد المسلم لو ما تملكه إيش هو كان في ملكيته يقول أنا مشكلته بعد شو أسلم. ففي هذين الموردين مورد الإرث مورد إسلام عبد الكافر ففي هذين الموردين تملك الكافر ماذا العبد المسلم ولكن شنو الحكم؟ قال يجبر يجبر يعني من قبل الحاكم الشرعي الحاكم الشرعي لابد أن يجبر ذلك الكافر في مورد الإرث وفي مورد إسلام العابد أن يجبر الكافر بما بأن يخرج ذلك العبد المسلم عن منه عن تحت تسلطه ويضعه أمانه إما تحت إيد الحاكم الشرعي يجيبه يخلي في مكتبه أو يضعه أمانه تحت يد شخص مسلم. قال بل يجبر ليش جاب بل لأنه حسب السياق إحنا صح لي حسب السياق بحثنا ما نحتاج بل لكن هو يحتاج بل لأن قال شنو وفي حكم البيع تملك الكافر للعبد المسلمين بسبب اختياري كالهبة لا أن تملك الكافر للعبد المسلم يكون في حكم البيع ما يكون في حكم البيع بمن بغير سبب اختياري بل ماذا احتاج بل يجبر هذا الكافر على بيع ذلك العبد المسلم من مشتر مسلم على الفور مع الإمكان يعني بيعا فوريا إذا كان ممكنا إذا كان ممكن يعني شنو يعني هذا العبيد كان مثلا مهيئ للبيع واحد اثنين كان هناك مشتري مسلم راغب للشراء فإجا فرحت ماذا فورا كن يبيعه وإلا إذا لم يكن البيع إذا لم يمكن البيع الفوري قال الحيلة بينهما يعني بين الكافر وبين العبد المسلم الحاكم شيء خليه فتحيلولة الحيلولة بمن أنه يأخذ العبد ويخليه تحت يدي مسلم إلى أن يجينا المشتري المسلم وإلا حيل بينهما بوضع العبد المسلم على يد مسلم إلى أن يوجد راغب، يعني أن يوجد مشتري يرغب في شراء العبد المسلم. الفرع الثاني الذي ذكره الشارح قال: وفي حكم بيعه منه إجارته له. وفي حكم بيع العبد المسلم من الكافر، قد ذكرنا مرارا أن المن هنا بمعنى اللام، وفي حكم بيع العبد المسلم للكافر اللي هو عدم الجواز، وفي حكم ماذا؟ إجارة المسلم للكافر، إجارة المسلم حرا كان المسلم أو عبدا، إجارة المن للكافر. هذا المقدار من الكلام واضح أنه لا يجوز إجارة الإنسان المسلم بين قوسين حرا كان أو عبدا، لا يجوز إجارة المن للكافر، إنما الكلام في أن الإجارة ما المقصود منها؟ إجارة شنو المقصود من إجارة؟ المقصود من الإجارة الإجارة الواقعة على عين المسلم بأن يؤجر المولى عبده المسلم للكافر بإداء أجرة، فيضع المولى العبد المسلم وين يضعه؟ تحت اختيار الكافر لكي يخدمه، أي لكي يخدم العبد الكافر. هذا هو المقصود من الإجارة المحرمة، الإجارة اللي تقع على عين المسلم، نفس هذا المسلم شخص المسلم تنطي إجارة للكافر حتى يخدم الكافر بإزاء أجرة، هذه الإجارة، هذا هو اللي نص عليه بعدم الجواز. وأما الإجارة الواقعة على ذمة العبد المسلم، الواقع مو على عينه، لا، الواقع على ذمة العبد المسلمين، فمما لا إشكال في ذلك، كما لو خاط العبد المسلم ثوب الكافرين مقابل أجرة، أو بنى العبد المسلم بيت الكافر بإداء أجرة، فهذا مما لا إشكال فيه. الفرق بين الحالين واضح، فإنه في الحال الأولى تسلط الكافر على المسلم واضح باعتبار أن العبد المسلم قد جعلناه خادما تحت يدي وتصرف الكافر، يأمره ينهاه افعل كذا جيب لي كذا ودي لي كذا وأمثال ذلك، بينما في الصورة الثانية لا تسلط للكافر على المسلمين، بل شيء دقق في الفرق، بل أن الكافر يطالب حقه من العبد المسلم، لأنه الإجارة وين صارت؟ أبذمته، يعني شو أبذمته؟ يعني أبذمة المسلم وأخذ أجرا من الكافر، قال أنا أخيط لك الثوب ب 25,000 دينار، ف
ففي ذمته اكو حق له ماكو حق المشتري العبد المسلم لازم هذا الحق يؤدي الى صاحب الحق من ذاك الكافر يجي يطالب يقول تعال انا انطيته 25000 باداء عمل فما كنت تسلطنا بل القيمومة كما تعلمون منتفية يعني الآن عندما تذهب إلى الخياط تقريبا لا أنت تتسلط عليه هو لا هو يتسلط عليك هذا من جانب من جانب آخر تذهب وتطالب حقك يعني ما لك كل تسلط عليه وإنما شنو مجرد أنه حقك وتطالبه بإداء الفلوس اللي أنت دافعه بل هو بل أن الكافر يطالب حقه من مين من العبد المسلم والمطالبة ومطالبة الحق ليست سبيلا وسلطنة للكافر على العبد المسلم لأنه إن شاء أن يبطل العبد المسلم يقول لك ما تخيل روح ما تبني بيتك روح ما أريد حتى لما أخذ أجر الآن تفضل هذه الأجر وحلى خياط آخر أين السلطنة من الكافر على المسلم وهذا نظير ماذا نظير ما لو استدان العبد المسلم من الكافر مالا ما لو قرض اقترض العبد المسلم من الكافر فلوس فعند ذلك الكافر يطالب حقه من العبد المسلم لا أنه يثبت له حق السبيل والتسلط على المسلمين قال وفي حكم بيع العبد المسلم من الكافر له عدم الجواز إجارة المسلم عبدا كان أو حرا للكافر لكن أية إجارة بأي مقصودنا من الإجارة قال مقصودنا من الإجارة الإجارة الواقعة على عين المسلم لا على ذمته نظير كما لو استدان المسلم من الكافر الفرع الثالث قال رحمه الله وفي حكم المصحف أبعاب المصحف ماذا حكم المصحف كان أنه عدم جواز بيع المصحف الشريف من كافر هذا الحكم وارد وجار وآتم في بيع أبعاب المصحف للكافر باعتبار أن علة الحرمة أي حرمة تمام القرآن حرمة بيع تمام القرآن شن هي الإهانة للمصحف هذا المناط بعينه موجود في بيع أبعاض القرآن نبيع مثلا 15 جزء من القرآن مثلا للكافر فالمناط هو المناط وفي الحاق ما يوجد منه أي من المصحف الشريف ما يوجد منه في كتاب غير القرآن غيره بالجر وصف المن وصف لكتاب يعني ما يوجد من الآيات في كتاب غير القرآن يوجد على نحو الشاهد أو على نحو الشاهد يعني كالدليل مثلا ما يوجد شاهدا كما هو الحال وين في الكتب النحوية والأدبية فيأتي النحوي مثلا يستشهد بآية قرآنية في كتابه النحوي أو نحوه كما يوجد بعنوان الدليل كما هو الحال في الفقيه عندما يذكر الآية القرآنية دليلا على مسألته أو كما هو الحال في علم الكلام عندما يأتي المتكلم ويقيم دليلا على مسألته العقيدية بآية قرآنية
هذه الآيات اللي في السيوطي في الألفية في قطر الندى وأمثال ذلك، أو هاي الآيات اللي موجودة في الجواهر وغير الجواهر أو في التجريد وأمثال ذلك، هل هذا يلحق بمن؟ ببيع المصحف للكافر، يعني بيع الألفية مثلا أو الجواهر للكافر، هل هذا ملحق بذلك أنه عدم الجواز؟ قال نظر إشكال. الإشكال ينبو من وجهين، من احتمالين، يعني هذا اللي هذا الفرع إذا تشوفه في الشرائع قد يقول تردد، يعني منشأ التردد. قال من الجزئية، وهذا دليل ماذا؟ عدم الجواز، يعني دليل الإلحاق. تيجي تقول إلحاق تيجي تقول عدم الجواز. دليل عدم جواز بيع الألفية مثلا للكافرين لماذا؟ شنو؟ قال الجزئية، يعني شنو الجزئية؟ باعتبار أن هذه الآيات الموجودة في الألفية أو في جواهر الكلام هي جزء من القرآن العزيز، لا أنها ألفاظ مخلوقين. فحينئذ أثبتنا الجزئية، فحينئذ الخطوة الثانية بالدليل، فحينئذ دليل حرمة بيع تمام المصحف وارد على الأبعاض، أي على الجزء. هذا اللي قبل شوي عرفناه، قبل شوي عرفناه، وفي حكم المصحف أبعاضه، هذا من الجزئية. ومن وعدم صدق الاسم، الاسم أي اسم المصحف، وهذا دليل عدم الإلحاق أو فقل دليل الجواز. وتوضيحه أن اسم المصحف مما لا يصدق على هذه الآيات الموجودة في كتاب غير القرآن. ليش اسم المصحف ما يصدق على هذه الآيات اللي بالألفية وغيره وأمثال ذلك؟ باعتبار أن اسم المصحف وعنوان المصحف هو ذلك الكتاب العزيز الموجود بين الدفتين، يعني بدءا من بسم الله الفاتحة وانتهاءا بآخر حرف من آخر سورة، من آخر سورة من سورة القرآن. فهذا المعنى وهذا العنوان ما يصدق على آية مثلا من يجي النحو يقول لقوله تعالى اتبعناهم أهل المقدار مثلا، من باب المثال. ثم قال الشارع فرع آخر، وفي إلحاق كتب الحديث النبوية بالقرآن وجه، يقول بل إلحاق كتب الأحاديث النبوية، يعني الكتب اللي فيها ماذا؟ الأحاديث النبوية الصادرة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، إلحاق هذه الكتب بالمصحف أكو وجه في الإلحاق، وعندها لا يجوز بيعها المان، لا يجوز بيعها للكافرين. ما هو الوجه؟ الوجه هو أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كل ما يقوله فإنما هو من قبل الوحي ومتصل به، أي بالوحي، كما هو صريح القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعندها فيكون ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله بحكم القرآن من حيث التعظيم والاحترام، وعليه فلا يجوز بيع تلك الكتب للكافرين للإهانة. والحمد لله رب العالمين.